إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا شرعنا في كتاب الأطعمة من كتاب العمدة للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وكنا فرغنا من تقسيمه للأطعمة، انتهينا من كلامه على الحيوان البحري، فلأننا نبدأ بما يتعلق بالحيوان البري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب يفترس به من السباع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. والحيوانات البرية التي دلت الأدلة على تحريمها ستة أصناف. الصنف الأول هو هذا الذي ذكره المصنف، الذي هو الحيوان البري ذي الناب، ذي الناب من السباع. وكذلك الصنف الثاني ما كان من الطير، ذي المخلب من الطير، اللي هذا الحديث نفسه. الصنف الثالث الحمر الأهلية، كما سيذكر المصنف، الحمر الأهلية لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لحومها يوم خيبر، وقوله صلى الله عليه وسلم إنها رجس. الصنف الرابع ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله، فما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله فلا يحل أكله. المأمور بقتله فلأنه مؤذي، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ذكر الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. وأيضا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحية. وأما ما نهي عن قتله فكالنملة والنحلة والهدهد والسرد والضفدع، فلأنه لو قتله وقع في ما نهي عنه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع من الدواب، وذكر النملة والهدهد والسرد والضفدع. الخامس كل حيوان متولد من مأكول وغير مأكول، كل حيوان متولد من مأكول وغير مأكول، كالبغل لأنه متولد من حمار ومن فرس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل الحمار على الفرس، وسبب تحريم البغل أنه اختلط مباح بمحرم، والمحرم يجب اجتنابه، وهنا لا يجب اجتنابه إلا بترك هذا النوع، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالصنف السادس الجلالة، وهي التي أكثر علفها النجاسات حتى تؤثر في لحمها فلا توكل، لأنه جاء النهي عن أكل الجلالة وعن شرب لبنها، والجلالة هي التي يكون أكثر أكلها من النجسات. وما عدا هذه الأصناف الستة فإنه يكون مباحا يجوز أكله. فالخيل يجوز أكلها، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل. وحديث أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه، ويحل سائر الحيوانات الأخرى كالدجاج والحمار الوحشي والضباب والنعامة والأرانب وغير ذلك وغير ذلك، لأنه إذا تجنبنا المنهي عنه نرجع إلى الأصل الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وهو أن الأشياء في المطعومات والمشروبات والملبوسات هو الحل، هو الحل، فما لم يرد النهي عنه فيدخل في هذا المعنى. كذلك إذا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة أو أكل ما لا يحل، اضطر إلى ذلك اضطرارا، فإنه يجوز له أن يأكل بالقدر الذي يقوى معه على الحركة ويصل إلى الدرجة التي يكون قد زال عنه الضرر، يعني يأكل بالقدر الذي يحتاج إليه فقط ليخرج من حيز الضرر، لا أن يأكل أكل من ينتفع بذلك أو يأكل الأكل ليشبع، لأنه جاء في الاضطرار إلا ما اضطررتم إليه، ولا يكون في ذلك الإنسان باغي ولا عادي. الباغي هو الذي يتجاوز الحد المسموح به، والعادي هو الذي يأكل لينتفع وليتلذذ وليشبع، يعني من هذا المنهي عنه، وإنما يكون أكله بقدر ما يرفع ما تبقى معه حياته ويرد عليه قوته، أما الشبع فلا يجوز لأن هذا هو الأصل. نعم. قال المصنف:
وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والحمر الأهلية والبغال.
نعم، والحمر الأهلية، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث عدة من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم نهى اللحوم الحمر الأهلية، وهذا يعني مجمع عليه بين أهل العلم. أما الحمر الوحشية فإنها من الحلال، فإنها من الحلال، ويرجع في ذلك إلى الأصل الذي هو الحل فيما لم يرد النهي عنه. نعم. والبغال، لما ذكرنا البغال لأنها متولدة من حمار وخيل، فاختلط محرم بحلال، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية لأنها محرمة، وهنا هذا البغال تولدت من حلال ومن حرام، فتولد يعني بين حلال وحرام، فيغلب جانب المحرم، يغلب جانب المحرم، لأنه لا يجتنب إلا بهذا، لا يجتنب ويترك إلا بترك ما فيه مثل هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله: وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم وغراب البين والأبقاع.
نعم، وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم التي تأكل الجيف، فيكون المنع منها قياسا على الغراب والجلالة التي هي أكثر أكلها، التي هو أكثر أكلها النجسات. وكذلك قال: وغراب البين، يعني مما يحرم من الطيور التي تأكل الجيف غراب البين الأبقع. وغراب البين والأبقع في بعض النسخ غراب البين الأبقع، غراب البين الأبقع، يعني توجد بقعة بيضاء فيه احترازا من الغراب الذي الصغير الأسود الذي يشبه الحمامة. وقد ذكروا أن الغربان ثلاثة: الأسود الكبير والأبقع والأسود الصغير، فكل أسود الصغير هو المباح، وأما الأسود الكبير وكذلك الأسود ذي البقعة البيضاء يكون يدخل في المعنى المنهي عنه، مع أنه جاء النهي عن الغراب من ضمن الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم. فبعض أهل العلم يستثني الغراب الأسود الصغير الذي يشبه الحمامة، والبعض يرى أن الغربان كلها حكمها واحد، لأنه جاء في الحديث ذكر الغراب وإن كان في بعضها الغراب الأبقى.
قال رحمه الله: وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب.
وما يستخبث، يقول ما يستخبث من الحشرات، يعني ما يستخبث عند العرب من الحشرات كالفأر ونحوها، لقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. ذكرنا في الدرس الماضي أن المعتبر بكون الشيء خبيثا أو ليس خبيثا هو ما جاء في الشرع، فلا يحكم على شيء بأنه خبيث لاستخباث قوم الله، أو أنه ليس خبيثا لاستطابة قوم الله، فإن الناس يختلفون، وقد يستلذ بعضهم أشياء خبيثة محرمة، وقد يستخبث بعضهم أشياء لا تدخل في النوع المحرم. فالمعتبر بكون الشيء خبيث الرجوع فيه إلى الشرع، ولذا قال تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرم إلا ما كان خبيثا، وأن ما حرمه الشرع لا يسأل عنه، فهو لا يحرم إلا الخبيث. وليس المعنى كل ما عده الناس خبيثا فهو حرام، لأن بعض الناس كما ذكرنا قد يستخبث الطيب ويستطيب الخبيث، يعني بعضهم يشرب الدخان ويقول نكهة طيبة ويستلذ به، وغيره يرى أنه خبيث ومضر ويدخل فيما فيه مضرة. فاعتبار الشيء كون الشيء خبيثا هو أن يرد الشرع بتحريمه فقط، فإذا ورد الشرع بحرمته أو النهي عنه علمنا أنه خبيث. وقرأنا في الدرس الماضي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذكر يعني القاعدة المتعلقة بالاستخباث، وأن المرجع فيه إلى الشرع وليس إلى نظر العرب أو غير العرب أو بعض الناس من ناحية الاستخباث أو عدمه. قال: إلا اليربوع. إلا اليربوع يعني فإنه يحل أكله. اليربوع دويبة صغيرة تشبه الفار، وإن كانت تختلف عن الفار من ناحية طول ذيلها وكذلك صغر حجمها. واعتبار الحل لأن عمر رضي الله عنه يعني أوجب على من قتل اليربوع جفرة، وهذا دليل على اعتبار أنه صيد، والصيد يكون حلالا، فعمر رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة إذا قتلها المحرم. والجزاء إنما يكون في الصيد البري الذي يحل أكله، فدل ذلك لما حكم عمر بهذا الحكم دل على حل أكل اليربوع وعلى حل الأشياء المذكورة يعني في هذا الأثر. نعم.
قال رحمه الله: والضب، لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أي نعم، والضب، الضب أيضا يكون مما يباح أكله لأنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر، وقيل له أحرام من هو؟ قال: لا، جاء في لفظ: ولكن أجدني أعاف، لم يكن بأرض قومي وأجدني أعافه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عافه، لكن لما سئل عنه أحرام قال: لا، قال: لا. نعم.
لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر، وقيل له أحرام هو؟ قال: لا. وما عدا هذا
لذلك قال ابن عباس: لو كان حراما ما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. كان خالد بن الوليد عند النبي صلى الله عليه وسلم، خالته ميمونة، وقدم ضب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال مثل هذا المعنى، يقول خالد بن الوليد: فاجتررته فأكلته، ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولذا قال ابن عباس: لو كان حراما ما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه لما سئل كما الحديث في صحيح مسلم أن عروسا في المدينة قدم 14 ضبا في العرس, هذه الوليمة جابوا له 14 ضب, فآكل وتارك, بعضهم أكل وبعضهم توقف. قالوا حتى نسأل ابن عباس رضي الله, فلما سألوه قال لو كان حراما ما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وما عدا هذا
مباح,
فمباح يعني ما عدا هذه الأصناف التي ذكرناها التي جاء النهي عنها فتكون مباحة, كبهيمة الأنعام والضباء وبقية الطيور وكل ما لم يرد دليل على تحريمه فيدخل في المباح على أصل القاعدة التي ذكرها أهل العلم. نعم.
ويباح أكل الخيل والضبع.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا.
نعم. قال ويباح أكل الخيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل كما تقدم, وحديث أسماء تقول رضي الله عنها نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. قال والضبع, وسمي الضبع صيدا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع صيد هو؟ قال نعم, فدل على حله لأن الصيد مما يحل ويجوز أكله حتى لو قيل أنه ذناب فيكون الحديث دل بخصوصه على استثنائه, على القول بأنه من ذوات الأناب فيكون ورد دليل بخصوصه يخرجه من المنهي عنه من ذي الناب. نعم.
قال المصنف رحمه الله باب الذكاء.
نعم. شرع المصنف بعد ذلك في ذكر باب الذكاء فقال باب الذكاء يعني الذبح, الذكاء يعني الذبح, وأصلها من الذكاء وهو الحدة والنفوذ. ووجه الارتباط أن الذبح يكون بآلة حادة ونافذة, ومنه الذكاء لأن الذكي يكون حاد الذهن ونافذ البصيرة. وفي الشرع الذكاء في الشرع إنهار الدم من بهيمة تحل إما في العنق إذا كان مقدورا عليها أو في محل من البدن إذا كان غير مقدور عليها, لأن الحيوان إما مقدور عليه أو غير مقدور عليه, فإن كان مقدور عليه فيذبح أو ينحر كما سيذكر المصنف, إن كان غير مقدور عليه مثل الصيد إذا فر أو مثل الحيوان من بهيمة العام إذا هرب وندى ولا يستطيع يعني ذبحه فعقره يعني بأي آلة حادة تنهر الدم فإنه يجوز أكله, إن أدرك الذكاء تذكى وإلا يكتفي بما حصل من إنهار الدم لغير المقدور عليه. فالذكاء ذبح أو نحر الحيوان البري المأكول وعقر الممتنع, وقد اتفق العلماء على أن محل الذكاء للحيوان المقدور عليه هو الحلق واللبة, وعلى أنه لا يجوز الذبح في غير هذا الموضع بالنسبة للحيوان المذكور عليه. فالذكاء شرط لحل الحيوان المباح, فكل حيوان مباح فإنه لا يحل إلا بالذكاء, وكذلك ما أبيح للضرورة أيضا لا يحل إلا بالذكاء. نعم.
قال المصنف رحمه الله يباح كل ما في البحر بغير ذكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر الحل ميتته.
نعم. يقول يباح كل ما في البحر بغير ذكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر الحل ميتته, فما كان من حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في البحر فإنها لا تحتاج إلى ذكاة كالسمك, وهذا مجمع عليه في الجملة.
إلا ما يعيش في البر
يعني يعيش في البر ويعيش في البحر كالسلحفاة والفقمة ونحوها من الحيوانات التي قد تسمى بحرية وقد تسمى برماوية، قد تعيش في البر وتعيش في البحر، فمن ألحقها في البحر راحلها، لكن بشرط أن تذكى وتذبح، لأن ليست مثل بقية حيوانات البحر التي تموت في الغالب مجرد تخرج عن البحر ما تعيش، هذه ما تحتاج إلى ذكاء، لكن التي تعيش في البر وتعيش في البحر ومثلوا له بالسلحفاة والسمندل والفقمة ونحوها فإنها تذكى، فإنها تذكى لأنه حيوان يعيش في البر وله دم يسيل، فلم يذبح بغير ذكاء كالطير البحري، كالطير البحري لأنه يعيش في البر ويعيش في البحر فإنه يذكى.
قال رحمه الله: فلا يباح حتى يذكى إلا السرطان ونحوه.
إلا السرطان ونحوه، السرطان لأنه ما فيه دم، والمقصود بالذكاء هو إنهار الدم، فالسرطان ونحوه مما يعيش في البر والبحر وليس له دم يسيل إذا ذبح فهو مما يحل أكله بغير ذكاء، لأن المقصود من الذبح إنما هو إخراج الدم من الحيوان وتطيب اللحم بإزالة الدم عنه، فما لا دم له لا حاجة إلى ذبحه، فذكاته أن يفعل به ما يموت به، ما يموت به.
ولا يباح من البري شيء بغير ذكاة إلا الجراد وشبهها.
نعم، ولا يباح من البر شيء بغير ذكاء، حيوانات البر كلها تذكى، لأن غير مذكى من الحيوان البري يعتبر ميتة لا يجوز أكله، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة، يعني غير مذكاة، إلى قوله تعالى: إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. فلا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه البري بغير ذكاء. قال: إلا الجراد وشبهه، إلا الجراد فيحل بدون ذكاء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، والكبد والطحال، الميتتان السمك والجراد والدمان الكبد والطحال. قال: الجراد وشبهه، يعني كالجنادب ونحوها، فيباح أكل هذه بدون ذكاء، بدون ذكاء. نعم.
قال رحمه الله: والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام: نحر وذبح وعقر.
أي نعم، الذكاة تنقسم ثلاثة أقسام، يقول: نحر وذبح وعقر. الذبح يكون في أعلى الحلق وهو للحيوان المستأنس غير المتوحش مثل الغنم والبقر، والنحر يكون في الإبل، يكون في اللبة وهي الوهدة التي بين الرقبة والصدر، والعقر يكون بقتل الحيوان المعجوز عن إمساكه الذي لا يقدر على إمساكه، سواء كان من الصيد أو من بهيمة الأنعام، يجرحه في غير الحلق واللبة، فيكون هذا الجرح يغني يعني عن الذكاء إذا كان غير مقدور عليه. فالنحر يكون في أسفل العنق والذبح يكون في أعلاه. الذكاء اختصت بهذا الموضع لأنه مجمع العروق، فتخرج بالذكاء الدماء السيالة ويسرع زهوق النفس، فيكون أطيب للحم وأخف على الحيوان لأنه أسرع في موته.
قال رحمه الله: ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها، فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز.
أي نعم، قال: ويستحب نحر الإبل، هذا دليل على أن نحرها ليس بواجب، وأنه لو ذبحها كما تذبح بهيمة الأنعام الأخرى لجاز، لكن هذا المستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في حجة الوداع وكان 100 من الإبل. وذبح ما سواها، يعني يستحب ذبح ما سوى الإبل من البقر والغنم، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة والغنم، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم
ضحى بكبشين ذبحهما بيده. يقول فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز، لأن المقصود من التذكية إخراج الدم المسفوح وتطيب اللحم، وذلك يحصل بقطع الأوداج في الحلق كله. فالأفضل يعني أن ينحر الإبل وأن يذبح الغنم والبقر، لكن لو كما قال مصنف نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فإن ذلك يكون جائزا.
قال مصنف رحمه الله ويشترط للذكاة كلها 3 شروط، أحدها أهلية المذكي.
أي نعم، قال يشترط للذكاة لتصح الذكاة 3 شروط، أحد هذه الشروط أهلية المذكي، وتتحقق الأهلية بما سيذكره بثلاثة شروط، وهي الأول
وهو أن يكون عاقلا،
أن يكون عاقل، والعقل معروف وهو ما يعقل به الإنسان الأشياء ويميز بينها، وهذا يخرج ما لا عقل له كالمجنون أو السكران أو الصبي الصغير غير المميز. أن يشترط في الذبح أن يكون الذابح يعرف الذبح ويقصده، وغير العاقل لا يقصد ذلك، هذا الأول. الثاني
قادرا على الذبح،
هذا الثاني، أن يكون قادر على الذبح ليتحقق منه، فلو كان الطفل مميز ويستطيع الذبح وذبح أو ذبحت المرأة صح منهما ذلك. والثالث
مسلما أو كتابيا،
مسلم أو كتابي. الثالث أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، لقوله تعالى إلا ما ذكيتم، وقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لكن لو ذبح كافر غير ذمي غير كتابي فلا تحل ذبيحته، الوثني والمجوسي أو الإنسان المرتد فإنه لا تحل ذبائحهم، وإنما الذي تحل ذبيحته هو المسلم والكتابي. نعم.
قال رحمه الله فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته.
أي نعم، قال فأما الطفل يعني غير المميز فلا تحل ذبيحته، لأن الذكاء يعتبر لها القصد، فيعتبر لها العقل كالعبادة، والتمييز وغير المميز لا يقصد ولا يعقل فلا تصح تذكيته. وكذلك المجنون أنه أشد من الصبي، وكذلك السكران أنه ما يدرك وما يفعله، وكذلك الكافر الذي ليس بكتابي لا تحل ذبيحته، لأنه قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب، ويفهم منها غير أهل الكتاب من الكفار لا تحل ذبائحهم، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم. هذا الشرط الأول أهلية المذكي. الشرط الثاني من شروط الذكاء،
والثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح أو إرسال الآلة في الصيد.
نعم، الثاني من شروط الذكاء أن يذكر المذكي اسم الله تعالى عند الذبح أو إرسال الآلة في الصيد، عندما يرسل الآلة إذا كان كلبا يسمي ويرسله، أو طيرا مما يصاد به يسمي ويرسل، أو سهما يطلقه فيسمي. فالشرط الثاني التسمية، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فيجب على من يقوم بذبح الحيوان أن ينطق بالتسمية عند البدء في الذبح. طيب إذا كان الذبح بآلة مثل الآلات الموجودة الآن أوتوماتيكية اللي تذبح مجموعات في وقت واحد، هنا يجب على العامل الذي يدير الآلة أن يسمي عند إدارتها، إذا كانت تذبح مجموعة في وقت واحد يسمي تسمية على المجموعة، لكن إذا كانت تذبح مجموعات متتالية كل مجموعة يعني يسمي عند إدارة هذه الآلة التي يذبح بها، وإذا كانت تذبح واحدا فواحد يجب التسمية عند كل تحريك لهذه الآلة عند الذبح. أما أن يقال كما يقول البعض الاكتفاء بمسجل يردد التسمية، لا، المسجل لا فعل له، أو بكتابة تكتب على الآلة بسم الله الرحمن الرحيم والآلة تفعل بدون أن تكون تسمية، فهذا لا يصح. المصنف قال إن كان ناطقا، يعني يستطيع النطق. أما إيش قال؟
إن كان ناطقا، وإن كان أخرس أشار إلى السماء.
نعم، إن كان أخرس يعني لا يستطيع النطق بالتسمية أشار إلى السماء عند الذبح أو عند إرسال آلة في الصيد، لأن الإشارة من الأخرس مع النية تقوم من يعني مقام النطق، وإشارته إلى السماء تدل على قصده تسمية الذي في السماء الذي هو الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم يقول ما يحتاج هذا، ما يحتاج أن يرفع إشارة إلى السماء، وإنما يعني يكتفى منه بالذبح، لأن المراد إتيان بالتسمية، فإذا أتى بها بأي إشارة تدل عليها بدون يرفع يده إلى السماء صح ذلك. ولذلك العلماء مجمعون على حل ذبيحة الأخرس، إن الأخرس إذا ذبح ذبيحته حلال. نعم.
قال رحمه الله: فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل، وإن تركها ساهيا حلت.
نعم، تسمية فيها ثلاث أقوال: قول أنها مستحبة وليست واجبة كما هو قول الشافعية، وقول أنها شرط لا تحل الذبيحة بدونها، فلو نسي التسمية أو جهل التسمية أو ترك التسمية عمدا فلا تصح الذبيحة، كما هو قول الظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والقول الثالث وهو قول الجمهور أن التسمية واجبة مع الذكر، واجبة مع الذكر، يفهم من هذا أنه لو نسي التسمية فإن الذبيحة تحل. طبعا العلماء يستدلون بقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لكن هل هي شرط أو واجبة أو مستحبة؟ هذا الذي فيه النزاع، والذي يظهر أن جاء الأمر بها والنهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فيكون هذا أعلى من الاستحباب، فتكون إما واجبة وإما شرط، إما واجبة وإما شرط. المصنف كما هو المذهب يميل إلى أنها واجبة وليست شرطا، وإذا كانت واجبة فإن الواجب مع النسيان يسقط المترتب عليه، لكن لو كانت شرط لا، ما ينفع، حتى لو تركها ناسيا الذبيحة ما تحل، الذبيحة ما تحل. نعم. يقول: وإن تركها ساهيا حلت. ويستدل لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولأنه جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا ذبح المسلم وناسي أن يذكر اسم الله تعالى عليه فكلوا أو فليأكل. نعم.
وإن تركها ساهيا حلت، وإن تركها على الصيد لم يحل، عمدا كان أو سهوا.
يقول: وإن تركها على الصيد لم تحل، عمدا كان أو سهوا، اللي قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لكن التفريق بين الصيد وغير الصيد يحتاج دليل، والأصل العموم هو إذا نسي أو تصور وقوع النسيان في الذبيحة من باب أولى الصيد، لأن الصيد قد يباغته، قد يفاجئه، قد يعني ما توقعه في هذا المكان فينسى التسمية من باب أولى. ونفس الاستدلال الذي يستدلون به: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فإذا أخرجنا منه الذبيحة غير الصيد بالنسيان كذلك يكون مثله الصيد، يكون مثله الصيد. ولذلك ذهب أكثر العلماء لعدم التفريق بين الصيد وغيره في حال النسيان. في حال النسيان، وإنه إذا نسي التسمية فإنه في الصيد فإنه يحل لعموم الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم.
قال مصنف رحمه الله: الثالث أن يذكي بمحدد.
هذا الشرط الثالث، هذا هو الشرط الثالث. الشرط الأول إيش؟ أهلية المذكي، والشرط الثاني التسمية، والشرط الثالث أن يذكي بمحدد. أن يذكي بمحدد يعني شيء حاد، سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره، وهذا مجمع عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم يعني أساله وذكر اسم الله عليه فكل. ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة. فيعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوكل مما أنهر الدم، أسال الدم، أي آلة حادة تسيل الدم، وجاء النهي عن الظفر وأن العظم. نعم. قال المصنف:
سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إلا السن والظفر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر.
أي نعم، إلا السن والظفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. وجاء السن عظم والظفر مدي الحبشة أي السكاكين، أو يعتبرونها تقوم مقام السكاكين بالنسبة لما يفعلونه، وهم كانوا كفار في ذلك الوقت، فيتجنب هذين اللذين جاء النهي عنهما، ويتجنب هذان اللذان جاء النهي عنهما، ويبقى ما عداهما مما أسال الدم يجوز الذبح به.
قال رحمه الله: ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا فيجرح الصيد.
أي نعم، ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد، يعني يجرح هذا المحدد الصيد في أي موضع من جسده، كما جاء في حديث عدي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: ما خزق فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ فلا تأكل. يعني لابد أن يكون بمحدد يخزق الجسم ويسيل الدم، ويسيل الدم. يقول: أو يرسل حيوانا جارحا، يرسل حيوان كالكلب المعلم أو الصقر المعلم يجرح الصيد، يعني هذا الكلب يجرح الصيد في أي موضع من جسم الصيد. يقول تعالى: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليه واذكروا اسم الله عليه. طبعا إن أدرك الحيوان وفيه حياة وجب عليه أن يذكيه، وإن لم يدرك الحياة فيه فيكتفي ب يعني إرسال الجارح الذي قد علم على الصيد، فيكون هو الآلة هنا.
قال رحمه الله: فإن قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة، أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل.
إنما لم يحل، هو يشترط أن يكون محدد أو جارح، اللي هو يقول: فإن قتل الصيد بحجر لا حد له، من الحجر الذي ليس له حد، الحجر ممكن تكسره يصير له حد وممكن يبقى بدون حد، أو بندق، والبندق هو الطين المدور يرمى به قديما، أو شبكة، شبكة اللي تمسك الطيور ونحوها، أو قتل الحيوان الجارح الصيد بصدمته، يعني الحيوان اللي هو أرسل الكلب صدم الطير أو صدم الحيوان اللي يراد صيده بصدم وليس يجرحه جرحا، ففي هذه الحالة أو خنقه أو يعني لم يحل، لأنه يعتبر موقود، لأنه يعتبر في حكم الموقود. نعم.
قال رحمه الله: وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه.
نعم، إن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه، يعني إذا كان الصيد بالمعراض فإن كان بالجهة الحادة فهنا يوكل كما جاء في حديث عدي، وإن كان بالجهة التي ليست حادة لا يوكل، يعني جاء في الحديث ما خزق فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيد فلا تأكل. نعم.
وإن نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد أو قتلته حله.
إن نصب المناجل يعني المنجل هو المحش، هذا الذي يحش به الزرع ونحوه، هذا يكون على حادة، يقول إن نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلته حلا، لأنه قتل الصيد بشيء محدد جرح به الصيد أشبه ما لو صاده بحد المعراض. لعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. يقول ما حكم أكل ذبيحة كتابي غير ملتزم بدينه؟ إذا ذبح الكتابي الذبيحة كما تذبح في الشرع فيحل أكلها، فكونه ينتسب إلى الدين اليهودي أو النصراني هذا كاف في ذلك، لأن الله جاء أمر بالأكل من ذبائحهم وهم قد حرفوا دينهم وبدلوا، فطالما ينتسب إليهم فتحل ذبيحته إذا ذبحت وفق الطريقة الشرعية. يقول ما حكم اللحوم المستوردة؟ اللحوم المستوردة إذا كانت تأتي من أهل الكتاب ولم نعلم بطريقة الذبح فإنه يجوز الأكل منها، لكن ما علم أنهم يذبحونه على غير الطريقة الشرعية فهذا لا يؤكل منه، أما ما علم أنهم يذبحونه بالطريقة الشرعية أو جهل حاله فإنه يبقى على الحل، إنه يبقى على الحل الذي يأتي من الدول الكافرة كأمريكا وفرنسا وبريطانيا، الدول التي تعتبر من أهل الكتاب، إلا إذا عرفت شركة مثلا معينة أن هذه الشركة يعني لا تذبح على الطريقة الشرعية ولها اسمها ومعروفة كذا بعينها هنا تتجنب، فما ذبحوه على الطريقة الشرعية أو جهل حاله ما يدرى، لكن جاء من أهل الكتاب فإنه يجوز أكله ويجوز بيعه ويجوز التصرف فيه. يقول ما حكم أكل الثعلب والفيل؟ أما الفيل فنابه طويل ما يحتاج، والثعلب أيضا من ذوات الأنياب. وما حكم أكل الدجاج المغلف الذي يأتينا من بلاد الكفار ومكتوب عليه حلال مثل ما ذكرنا، لكن ما يأتي من كتاب من يعني دول وثنية شيوعية فهذا ما يؤكل ذبائحهم، ذبائح الوثنيين والشيوعيين. ما هي الجفرة؟ يقول صغار الغنم الأنثى من المعز الصغيرة. هل كل الحيوانات البرموية حلال؟ هذه فيها خلاف ذكرنا في الدرس الماضي، وأن بعض أهل العلم يرى أن الحكم للأغلب، فإذا كان أغلب عيشه في البر فيأخذ حكم حيوانات البر، وإذا كان أغلب عيشه في البحر فيأخذ حكم حيوانات البحر. يقول هل يدخل في عقر الحيوان الموجود المعجوز عن إمساك إطلاق النار عليه؟ نعم، إذا كان لا يستطاع إلا بذلك فإنه يدخل في هذا المعنى. يقول ما حكم أكل سحليات الأرض الصغيرة التي تزحف على بطنها؟ هذه من الأشياء التي تدخل في الحشرات، وذكرت الحكم في الحشرات وأن الأصل الحل، لكن لابد يتأكد لا تكون سامة وتكون فيها مضرة، لكن يعني قاعدة ذكرها بعض أهل العلم أن ما تعافه النفس لا يقدم عليها الإنسان ولو كان حلالا، بل نص شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أكل طعاما وهو يعني يغلب على ظنه أنه يضره يحرم عليه، أن الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويكون الإنسان يعني غير متهيئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب، قال أجدني أعافه، ما نوكل على مائدته. فالإنسان قد يعاف، الناس يختلفون، قد يعاف شيء هو عند غيره من ألذ ما يكون. فإذا وجد نفسه يعافه يتركه لكي لا يتأثر بسبب ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.